أنتم برفقة اس بي اس عربي.
اس بي اس A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
صباح الخير والبركة والسرور، وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعات ومستمعي برنامج ويك إند بالعربي أو بيست أوف أس بي أس عربي. مستمعينا، قبل أن ننطلق بالبرنامج نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها هذا البرنامج اليوم. أس بي أس تقدم احترامها لشعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. ووصلنا لآخر أيام الأسبوع، واليوم هو الأحد 8 من شباط فبراير 2026، وبيسعدني أنا ربا منصور أني أترافق معكم بهذا المشوار الصباحي الذي انطلق الآن في تمام الساعة 6 ومستمرين سوية حتى تمام الساعة 8 من هذا الصباح، وبرنامج ويك إند بالعربي. ومثل ما تعودتم مستمعينا، هذا البرنامج بيطلع عليكم بنهاية كل أسبوع يومي السبت والأحد من الساعة 6 حتى 8 صباحا، وبقدم لكم باقة من أفضل المواضيع والفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتم تقديمها خلال الأسبوع عبر أثير أس بي أس عربي، وأيضا عبر كافة منصات أس بي أس عربي. فإذا فاتكم الاستماع لأي من هذه الفقرات خلال الأسبوع لأي سبب من الأسباب، فهذا البرنامج الآن هو فرصتكم لإعادة الاستماع إليها مرة أخرى. مستمعينا، بعدكم كنا برنامجنا راح يكون حافل بالفقرات والمواضيع، وسلتنا مليانة لليوم بكل الفقرات التي تم تقديمها عبر كافة برامج أس بي أس عربي، سواء برنامج الصباح Good Morning Australia اللي بيطلع عليكم كل يوم صباحا في تمام 6 حتى 9، أو برنامج أستراليا اليوم اللي بيطلع عليكم أيضا مع الزملاء من ملبورن منذ 3 حتى 6 مساء. وما تنسوا أيضا مستمعينا أنه خارج ساعات هذه البرامج المباشرة يمكنكم الاستمتاع بالأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة. فإذا فقراتنا كثيرة ومتنوعة حتى تلائم وتناسب أذواقكم جميعا. وسيكون لنا أيضا خلال البرنامج اليوم وقفات عند مجموعة من الأخبار والمنوعات التي شهدناها هذا الأسبوع على الصعيدين الأسترالي والعالمي، فترقبوها أيضا.
SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
ننطلق الآن مستمعينا بأولى فقرات Best of SBS عربي لهذا الصباح ضمن برنامج ويك إند بالعربي الذي هو محطتكم لإعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي تم إعدادها في SBS عربي. وسنبدأ البرنامج بفقرة طريق الهجرة أو بودكاست طريق الهجرة لهذا الأسبوع، والذي سلط الضوء على موضوع نظام تأشيرات الشريك في أستراليا الذي يشهد ضغطا غير مسبوق مع تراكم طلبات تجاوز عتبة 100,000 طلب بحلول أواخر عام 2025 في ظل ارتفاع الطلب وسقوف تخطيط سنوية محدودة. وقد أدى هذا الواقع إلى فترات انتظار طويلة أثرت بشكل مباشر على آلاف الأزواج والعائلات. فبين ضغط تأشيرات الشريك ومحاولات الإصلاح وإبقاء الباب مفتوحا أمام الهجرة الماهرة، إلى أين يتجه نظام الهجرة الأسترالي وما المخرج المتاح للعالقين في ريبة الانتظار؟ دعونا نستمع لإجابات كل هذه الأسئلة في بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة.
أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من أس بي أس عربي. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
فارس، اليوم رح نحكي عن واقع مؤلم جدا، صرخات سمعناها كتير كتير على هالمنبر بالتحديد، عم نحكي عن تأشيرات متراكمة للشريك أوقات تنهي العلاقة.
بالفعل يعني عم نحكي عن باكلوج أو يعني تراكم طلبات تجاوز عتبة 100,000 طلب بحلول أواخر العام الماضي 2025، في ارتفاع للطلب، ويعني اليوم عم نشوف أدى هذا الموضوع إلى إدخال تغييرات يعني اليوم على نظام تأشيرات الشريك، رح نحكي عنها بالتفاصيل.
بالفعل فارس، اليوم بمحاولة لمعالجة هالتراكم كانت الحكومة ودائرة الهجرة أدخلت بمنتصف العام الماضي إصلاحات على نظام تأشيرات الشريك، أبرز اعتماد يعني إطار جديد بيفصل بين مرحلة رعاية الشريك ومرحلة طلب التأشيرة، إلى جانب معايير أكثر مرونة بتقديم الأدلة. ولكن للأسف يعني الواقع حتى اللحظة ما عم بيقول إنه هالتغيير كان جوهري.
بالتوازي مع هذه المشاكل في تأشيرات الشريك، مسارات الهجرة الماهرة لسكيلد مايغريشن نشطة عبر ترشيحات الولايات، شهد مطلع هذا العام كمان راوندز يعني من الانفيتيشنز والدعوات لتأشيرتي 190 و491، وولاية تازمانيا على ما يبدو وجهت هذه الدعوات للتقديم على التأشيرة مبكرا يعني الشهر الماضي، مستخدم جزء كبير من حصتها السنوية.
بين ضغط تأشيرات الشريك، محاولات الإصلاح، إبقاء الباب المفتوح كمان أمام الهجرة الماهرة، اليوم إلى أين يتجه نظام الهجرة الأسترالي بمعالجة سريعة لهذه الطلبات؟ الإجابة مع محامي الهجرة ناظم البردوع يلي انضم لنا. صباحك خير ناظم.
صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين أكيد.
يا هلا يا هلا فيك.
أهلا وسهلا فيك ناظم. يعني رقم ممكن للناس مش متابعين يبدو صادما، يعني 100,000 طلب، هل هذا رقم غير مسبوق بتاريخ نظام التأشيرات بأستراليا؟ وهل عم بحكي اليوم عن عدم قدرة النظام يعني على استيعاب كل هالعدد الكبير من التأشيرات، وهل في ريسورسز كافية يعني اليوم للمعالجة؟
الحقيقة فارس، معضلة التأخير بالبدء بطلبات الشريك هيدي مشكلة عم تواجهنا مش بس من آخر سنة أو هيدي السنة، هيدي مشكلة نحن منعاني منها كمحاميين ووكلاء هجرة من فترة طويلة جدا، وبقول لك أكثر من 10 سنين نحن عنا هيدي المعضلة، وللحقيقة بالفعل ما تغير شيء، بعد بنفس المشكلة نفس المعضلة والمشكلة عم تزداد سوءا للأسف. يعني ممكن 100,000 ما بتفاجأ أبدا يكون أنه في 100,000 طلبات بعدهم عالين أو تحت الدراسة، بعتقد في أكثر من هيك العدد، والمشكلة بعد عم تكبر وعم تكبر للأسف الشديد، وما في مبين بالأجواء أي حلول جوهرية قريبة تنعمل بالنسبة لهذا الموضوع.
لما تقول ما تغير شيء وتكون الحكومة ودائرة الهجرة وضعت خطة إنقاذية بالسنة الماضية لها المعالجة وتكون أكثر سرعة، بالنسبة لك اليوم من واقع تجربتك يعني الخلل أين يكمن؟ هل يعني الأرقام التي توضع وهذا السقف السنوي هو المشكلة، نقص الموارد، أم سياسات سابقة وتراكم يعني عم يتوارث من سنة لسنة؟
بيترا، هي خليط يعني بين هالأمور هيدي كلها، عندك النقص بالموارد أكيد، ونقص بالكيس أوفيسز اللي ممكن هن يكونوا مسؤولين عن البدء بهيدي الطلبات، عندنا موضوع التراكم، وعندنا موضوع السيستم البيروقراطي وكل التشيك الأمني اللي بيصير وكل هالأمور. نحن ما عم نقول أنه أكيد دائرة الهجرة ما لازم تعمل التشيكات الأمنية، أكيد هذا واجب وضروري جدا، ولكن في عنا حالات، خليني أعطي حالة يعني هيدي أنا لفتت لي نظري كون خبرتي بهالمجال حوالي 15 سنة، في الحالة اللي مرقت السنة اللي مرقت لما صار الأزمة بلبنان وكانت إسرائيل تضرب لبنان، خلقت حالي أنه دائرة الهجرة قالت هيدي الطلبات لازم تمشي بسرعة، وبالفعل كانت هيدي الحالة الوحيدة اللي شفنا نحن فيها طلبات الخطبة أو الشريك أوقات يتم البت فيها بخلال أسبوع واحد، يعني إذا دائرة الهجرة بالفعل هي بدهم،
يعني في قدرة إذا بدهم.
إذا بدهم القدرة موجودة، إذا في القدرة موجودة إنه يقدروا يبطوا طلبات بهيك بسرعة سريعة جدا موجودة. بس ما عندنا إلا هالفترة اللي هي كانت فترة حوالي 6 شهور. بالفترة هيدي تم البط بطلبات بسرعة رهيبة جدا، كانت الناس متفاجئة. غير هيك يعني أنا بتاريخي بمجال المحاماة وبالهجرة ما شفت أنا طلبات تأشيرات الشريك عم يتم البت فيها بشكل سريع. عندنا هيدي المشكلة باقية أنا برأيي وبعدها موجودة، وبالرغم من التغييرات اللي أعلنوا عنها بنصف العام الماضي بالواقع لم يتم تغيير أي شيء فعليا وبالواقع. بس أكيد في عنا كذا باب ممكن نستعمله، في عنا كذا حل ممكن نشتغل عليه للمستمعين في حال طلباتهم على أصل سنين أو كذا سنة. في كذا شغلة ممكن تنعمل، وإذا بيتواصلوا معنا ممكن نحكي بهذه المجالات أكيد.
يعني في محاولة يمكن لإجراء شيء من الاختراق لهالباكلوج الهائل كان بتموز يوليو من العام الماضي، كان في إصلاح تم إقراره، فصل مرحلة الرعاية عن طلب التأشيرة. شو المقصود فيه يعني، وهل راح تنعكس عمليا اليوم ناظم على مسار المتقدمين؟
للحقيقة فارس لم يتم العمل بهذا هذا الموضوع أبدا أنا برأيي، وبعض الطلبات تندرس بنفس الطريقة هي ذاتها. ففي حالة تقديم الطلب من خارج البلاد، وهو هذه المعضلة الأساسية، نحن عم نحكي عن طلبات تأشيرات الشريك من خارج البلاد لما بيكون الكفيل داخل استراليا ومقدم الطلب خارج البلد، هي رقم الفيزا 309 لطلب الشريك او رقم 300 لطلب الخطبه او البرسبكتيف ماريج، هو عاده تاخير بيكون بهذه الطلبات. هلا انا بقترح يعني التغيير كيف صار لم يتم العمل فيه للحقيقه، بينما بقترح على المستمعين عده حلول. يعني في واحدة من الحلول، إذا منتظرين وصاروا زمان منتظرين طلب شريك، ممكن يقدموا طلب زيارة، مع أنه طلبات الزيارة مش مضمونة، بس هذا ممكن يكون حل من الحلول، وأكيد ما بيضر بالطلب الشريك في حال تم رفض طلب الزيارة، ما في أي ضرر أبدا، بالعكس هني بيكونوا عم يفرجوا أنه في كم بالنسبة للعلاقة، وعم يجربوا يكونوا مع بعضهم من خلال طلب الزيارة. في عنا الحل الثاني إذا في أي ظروف استثنائية، إذا الكابل عندهم أي ظروف بتستدعي إن التعجيل بالطلب، في طريقة لتقديم طلب استعجال من خلال إرشاد من وزير الهجرة، أكيد في Ministry of Direction موجودة ممكن نحن نقدم من خلال طلب استعجال، بس بده يكون في ظروف استثنائيه، ولازم يكون في مثل مستندات او ادله على هذا على هذه الظروف. في كذا طريقه ممكن نشتغل عليهم لنجرب نعجل بالطلب، او نجرب نجيبهم فيزا غير فيزا الشريك بالوقت اللي هن منتظرين فيه.
يعني البعض بفضل يمكن ما ياخذ هالطريق، بيقول لك انا اوريدي بدي الطريق الامن، وتحدثنا حتى عن كلفه تاشيره الشريك اللي هي حتى مرتفعه جدا بالنسبه للكتار. خلينا ارجع ناظم الى شويه مرونه جديده مع الاصلاحات بتقديم الادله، شو اللي تغير والى اي مدى يعني يمكن هالمرونة أو هالتسهيلات تسرع بالمعالجة فعليا على الأرض؟
نحن كنا عم نحكي أنه بالنسبة للمرونة بتقديم الطلبات، هلا هو مثل ما بنعرف صار عندنا موضوع الإيمي أكاونت، يعني تقديم الأدلة من خلال
الموقع،
من خلال الموقع. هيدي المرونة. بالأول كان في حد أقصى من الأوراق الشخص ممكن يقدمها بطلبه، تم فتح هذا الحد، بعد في عنا حد أقصى بالنسبة للأوراق أو الأدلة اللي تتقدم مع طلبات الشريك. يعني هيدي مرونة مجرد تقنية بالنسبة لطريقة تقديم الأدلة والمستندات بالنسبة لطلبات الشريك.
كتير مهمة هالمعلومات. طب ناظم، يعني بحال كان الشريك بيقدر يكون skilled migrant، يعني هل تنصح بأنه الواحد يروح بهذا الاتجاه، أنه بدل ما أستنى تأشيرة شريك بشوف شو في nominations من الولايات، شو في occupations in demand وأقدم على أساسه؟ بتعتبره ممكن يكون بديل واقعي لبعض الناس؟ اللي ما بدهم يستنوا سنين.
هلا الحقيقة بس خلينا نشرح نحن كيف بيصير طريقة التقديم على skilled migration. طريقة التقديم هي بتصير من خلال أول شيء لازم يكونوا عاملين skill assessment أو تعديل مهارات. هيدا البروسيس ممكن يكلف حوالي $2,000 تقريبا، فهيدي أول خطوة لازم يعملوها. الثاني خطوة هي بخلال تقديم expression of interest من خلال البورول تبع الإيميجراشن من خلال الإنترنت. وعادة بعد تقديم expression of interest بينتظروا فترة لحتى نشوف إذا الستاي يعني الولاية أو الفيدرال جوفرمنت بيعطون invitation، بيعطون قبول للتقديم على طلب skilled migration. هلا انا بالواقع وللحقيقه عاده هذا البروسيس عم ياخذ وقت طويل للحقيقه. في اوقات مثل ما شفنا ولايه تازمانيا اوقات يمكن بيفتحوا قبل بوقت، وش يعني بيكون هيدي شغله ممتازه جدا اذا بيفتحوا قبل بوقت، بس مش مضمون ومش معروفه. يعني اذا بدنا احنا نعطيه هيدا لل بده يقدم الطلب كحل ثاني ممكن نعلق بنفس المشكلة اللي هو التأخير وعدم التأكيد انه هذا المسار واضح ومؤكد وكل الامور حتمشي على الوقت. وكل كمان عندنا نفس المشكلة اللي هي مشكلة الوقت ومشكلة عدم ضمان انه هالطلبات حتتم بسرعة معينة او عرفت كيف يعني. هذه المشكلة الأساسية. انا برأيي السكيل ميجريشن أكيد يعني بنصح إذا هني عندهم المؤهلات لسكيل ميجريشن، ونحن ننتبه المؤهلات يعني بده يكون عندهم اللغة إنجليزية جيدة جدا جدا جدا، بده يكون عندهم الشهادات، بده يكون عندهم الخبرة، بده يكونوا بعمر معين. يعني السكيل ميجريشن مجاله صعب جدا إلا إذا الشخص هو بالفعل مؤهل وعنده كل المؤهلات وجاي من باك جراوند قوية، ساعتها أكيد ممكن يعني هيدي بتكون كحل من الحلول. بينما أنا بالنسبة لي إذا شخص عنده الأوبشن تبع البانا فيزا تبع فيزا الشريك أو سكيل ميجريشن، أنا عادة كمحامي عادة بختار الموضوع السكيل البانا فيزا فيزا الشريك لأنه هي الأضمن والأوضح، والحقيقة الفترة الزمنية تبعونا أضمن من السكيل ميجريشن.
إذا هيك وقتنا خلص ناظم، بس قديش بالنسبة لخبرتك على الأرض كانت أطول فترة انتظار من الأشخاص اللي لجأوا لإلك لمتابعة تأشيرة شريك؟
المشكلة لما بيعلق الطلب بالتشيك الأمني أو مع الأيزي، هيدي مشكلة يعني الله لا يوريكم. يعني عادة الطلب ممكن يعلق، أو عندي طلب له تقريبا 8 سنين منتظرين لأنه بسبب التشيك الأمني. ومثل ما بيقولوا ما خلينا شيء وما عملناه، وللأسف لهلأ بعد ما مش الحال بسبب التشيك الأمني. فأي ملف الآن بموضوع تشيك أمني يعني بيكون، والمشكلة حتى دائرة الهجرة ما قال أي نفوذ على أي زيارة بالنسبة للتعجيل بالطلبات، فما عليهم إلا النطر، ولا أي شخص بيقدر يأثر على أي زيارة بالنسبة للانتظار بالنسبة للتشيك الأمني. فهذول هي الطلبات اللي عادة بيكونوا الأسوأ أنا برأيي بالنسبة لفترة الانتظار.
نعم،
وممكن زي ما قالت بترا يعني علاقات تنتهي والأشخاص عم بنتظروا.
أكيد يعني الله يساعدنا نحن المحامية لما هيك الطلب بيتحول لهالدرجة.
يعطيكم ألف عافية. يعني 8 سنين بالفعل فترة طويلة. كان هذا محامي الهجرة ناظم البردوع، شكرا لك ناظم، وإن شاء الله نلتقي الأسبوع المقبل.
شكرا.
SBS عربي، شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الثلاثاء والخميس في Good Morning أستراليا لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا فارس حسن،
وأنا بترا طوء،
ونحن بانتظار مكالماتكم. SBS عربي، صوتكم في أستراليا. اتصلوا بنا على الرقم 1300-799-624.
نستمر في Best of SBS عربي لهذا الصباح. وكما ذكرت البارحة بأن مصرف الاحتياط الأسترالي أعلن هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بمعدل 0.25%، ولكن من بعد هذه الزيادة ما هي حقيقة المشهد الاقتصادي، وماذا سيحصل إذا استمر التضخم فوق المعدل المستهدف خلال هذا العام؟ دعونا نستمع لكل الإجابات في هذه الحلقة من بودكاست لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال.
ستمرر المصارف الأربعة الكبرى في أستراليا الزيادة الأخيرة التي أعلنها مصرف الاحتياط الأسترالي على أسعار الفائدة بالكامل، حيث من المقرر أن ترفع مصارف أي أنزت وناب وويست باك والكومنولث أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من منتصف هذا الشهر، ويبلغ سعر الفائدة النقدي الرسمي حاليا 3.85% بعد أن توصل مجلس السياسة النقدية في مصرف الاحتياط الأسترالي إلى قرار بالإجماع برفع الفائدة في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المتصاعد. وتعد هذه الزيادة الأولى في أسعار الفائدة منذ أكثر من عامين، فيما يرجح اقتصاديون على نطاق واسع اتخاذ خطوة إضافية مماثلة خلال الفترة المقبلة. من جهتها أقرت محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي ميشيل بولوك بالضغوط المتزايدة التي واجهها أصحاب القروض العقارية، لكنها شددت على أن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري يوسف مرتضى للحديث عن تداعيات رفع سعر الفائدة من قبل مصرف الاحتياط الأسترالي على المواطن وعلى حركة السوق العقارية. فما هي الأسباب وراء هذا الارتفاع، وهل هناك تأثيرات مباشرة غير قروض السكن؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
القرار لم يأتي من فراغ، يعني بل هو نتيجة مباشرة لتراكم ضغوط اقتصادية خلال الأشهر الماضية، وأهم هذه الضغوط الاقتصادية هو استمرار التضخم. شفنا التضخم استمر عن مستويات أعلى بكثير من النطاق الذي يستهدفه المصرف الاحتياط الأسترالي، وهو عادة بين 2-3%. التضخم لم يعد مقتصرا على الوقود أو الغذاء فقط، بل امتد إلى الإيجارات كما لاحظنا، والتأمين والخدمات الصحية والتعليم وحتى تكاليف السفر والترفيه. مصرف الاحتياط الأسترالي رأى أنه الأسعار تخرج عن السيطرة إذا استمر الطلب الاستهلاكي قويا بهذا الشكل، لذلك لجأ إلى الأداة التقليدية لديه وهي رفع سعر الفائدة لتقليل شهية الناس للإنفاق والاقتراض ربما، يعني وإعادة أيضا التوازن بين الطلب والعرض في الاقتصاد.
المواطن الأسترالي يعاني أساساً أستاذ يوسف من ارتفاع تكاليف المعيشة، والآن جاءت الزيادة الأولى لأسعار الفائدة على القروض العقارية من قبل مصرف الاحتياط الأسترالي، وشفنا حتى المصارف الأربعة الكبرى مباشرة مررت هذه الفائدة على المقترضين، فماذا يعني ارتفاع سعر الفائدة للمواطن العادي؟
هلا بالنسبة للمواطن العادي المعادلة بسيطة يعني ولكنها مؤلمة. كل ارتفاع في سعر الفائدة يعني اقتطاع مبلغ أكبر من الدخل الشهري للمواطن لصالح البنك. يعني مثلا أسرة لديها قرض سكني متوسط قد تجد نفسها تدفع آلاف الدولارات الإضافية سنويا دون أن يتغير يعني شيء في مستوى معيشتها. وهنا تبدأ الضغوط النفسية، تقليل المصروفات وتأجيل السفر وإعادة التفكير في المدارس الخاصة حتى، وأيضا التراجع عن مشاريع مثل يعني تجديد منزل أو شراء سيارة جديدة يعني في بعض الحالات. عمليا ارتفاع الفائدة لا يضرب فقط الحساب المصرفي، بل أيضا يغير نمط الحياة بالكامل.
البعض يتحدث أنه المفروض على الحكومة الفيدرالية أنه تضغط على المصارف في سبيل على الأقل تجميد سعر الفائدة، لكن شفنا اليوم بالصباح الباكر المصارف الأربعة الكبرى تمرر الزيادة كاملة على المقترضين، ليه التسرع يمكن بهالقرارات هذه؟
هلأ يعني بالنهاية الأمر البنوك ليست جمعيات خيرية، بل هي مؤسسات ربحية تعتمد على الفرق بين ما تقترضه وما تقرضه لعملائها. عندما يرفع المصرف المركزي الفائدة ترتفع تكلفة الأموال على البنوك نفسها، يعني خصوصا في الأسواق العالمية، لذلك تقوم البنوك تلقائيا بتمرير الزيادة كاملة إلى العملاء، بل أحيانا يعني أسرع مما يجب، فترفع العوائد الادخار. من وجهة نظرها يعني هذا ليس استغلالا بل إدارة مخاطر وحماية لهوامش الأرباح للبنوك في بيئة اقتصادية متقلبة.
البعض أستاذ يوسف يتحدث أنه هذه الزيادة جاءت مفاجئة، البعض وبالأخص الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون هذه الزيادة بشهر شباط فبراير الجاري، فبرأي حضرتك من الناحية الاقتصادية وأيضا كمواطن أسترالي، هل هذه الزيادة مفاجئة أم كانت متوقعة؟
هلأ من الناحية الاقتصادية كانت متوقعة الحقيقة، لكن نفسيا كانت صادمة بشكل كبير. معظم التقارير الاقتصادية حذرت من عودة الرفع بسبب استمرار التضخم، لكن الناس يعني تعودوا ربما خلال العامين الماضيين على الاستقرار أو حتى الحديث عن تخفيضات مستقبلية. الصدمة يعني ليست في الرقم بل في التوقيت. الحقيقة كثيرا من العائلات كانت تأمل أن تكون المرحلة الأصعب قد انتهت، ولكن جاء القرار ليعيد القلق إلى الواجهة ويذكر الجميع أن دورة الفائدة لم تنتهي بعد.
لما نسمع بارتفاع أسعار الفائدة مباشرة يجي إلى ذهننا القروض السكنية، القروض العقارية، لكن هل هنالك تأثيرات مباشرة غير القروض العقارية؟
نعم بالتأكيد التأثير أوسع بكثير من مجرد القروض. الشركات الصغيرة ستدفع فوائد أعلى على التسهيلات البنكية، مما يعني أسعار أعلى على المستهلك، وأيضا المستثمرون سيعيدون حساباتهم وقد يؤجلون مشاريع جديدة. حتى سوق العمل قد يتأثر، لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي يعني حذر في التوظيف وزيادة الضغط على الوظائف غير المستقرة. يعني باختصار رفع الفائدة يشبه فرملة قوية للاقتصاد بأكمله أو كبح للاقتصاد بأكمله وليس فقط للأفراد.
طيب بالنسبة للي عندهم savings accounts أو حسابات ادخار، هل رح يستفادون؟
نظريا نعم يعني، ولكن عمليا ليس دائما. البنوك ترفع الفوائد على القروض بسرعة، لكن ترفع فوائد الادخار ببطء وانتقائية يعني ومع ذلك من يملك مبالغ كبيرة في حسابات التوفير أو الودائع الثابتة قد يرى تحسنا ملحوظا في العوائد، لكن الحقيقة الصادمة هي أن حتى هذه العوائد غالبا لا تغطي التضخم، مما يعني أن القوة الشرائية للمدخرات ما زالت تتآكل، ولكن يعني بوتيرة أبطأ من السابق.
وأيضا أستاذ يوسف، شفنا محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي RBA ميشيل بولوك بالمؤتمر الصحفي تحدثت أنه هذا الارتفاع جاء بالسبب الرئيسي هو ارتفاع التضخم، لأنه الناس صرفوا مبالغ وأنفقوا مبالغ خلال موسم الأعياد. فهل برأيك التضخم راح يتوقف أو راح ينخفض لما يكون هنالك ارتفاع لأسعار الفائدة؟
هلأ رفع الفائدة لا يعالج التضخم فورا بل يعمل يعني كدواء بطيء المفعول. الفكرة هي جعل الاقتراض أقل جاذبية والإنفاق أكثر حذرا، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار تدريجيا. لكن المشكلة أن جزءا كبيرا من التضخم الحالي سببه عوامل خارجية يعني مثل الطاقة وسلاسل التوريد والهجرة والطلب على الإيجارات أيضا، وهي أمور لا تتحكم بها الفائدة بالكامل، يعني مما يجعل المعركة مع التضخم أطول وأكثر تعقيدا.
والآن أستاذ يوسف، مع ارتفاع أسعار الإيجارات أيضا ارتفاع أسعار البيع والشراء، هل رفع سعر الفائدة يعني أنه أسعار المساكن راح تنخفض نوعا ما؟
الحقيقة يعني ليس بالضرورة. تاريخيا أسعار العقار في أستراليا أثبتت أنها مقاومة لارتفاع الفائدة، والسبب هو قلة المعروض وزيادة عدد السكان والهجرة القوية يعني التي لاحظناها. قد نشهد تباطؤ في النمو أو ثباتا في بعض المناطق، لكن انهيار الأسعار ليس سيناريو مرجحا حاليا، ويعني ببساطة الطلب ما زال أكبر من العرض، وهذه معادلة تحمي السوق حتى في أصعب الظروف.
وعادة أستاذ يوسف قبل أن نختم اللقاء لابد أن نأخذ من حضرتك بعض النصائح. ما الذي ينتظر السوق بالمستقبل؟ هل ستكون هناك زيادات أخرى؟ وكيف يتصرف المواطن الأسترالي؟
يعني الحقيقة المشهد ضبابي إذا صح التعبير. إذا استمر التضخم فوق المستهدف فهناك احتمال كبير لمزيد من الزيادات خلال عام 2026. أما إذا بدأت الأسعار بالهدوء فقد يعني يدخل المصرف المركزي مرحلة الترقب والانتظار. لكن الرسالة الواضحة للمواطنين هي أنه يعني لا تراهنوا على عودة الفائدة المنخفضة قريبا. المرحلة القادمة هي مرحلة إدارة مالية ذكية، تقليل ديون، زيادة وعي، لأن عصر المال الرخيص قد انتهى. يعني مررنا بهالمرحلة ممكن تكون قد انتهت على الأقل يعني في المدى المنظور.
الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بك الأسبوع المقبل إن شاء الله، وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
شكرا لك منال، وشكر جزيل للجميع المستمعين.
هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
نستكمل بيست أوف SBS عربي لهذا الصباح، ووصلنا للفقرة الأخيرة ضمن الساعة الأولى من برنامجنا، وسنختم هذه الساعة مع الفقرة القانونية لهذا الأسبوع مع بودكاست أنت والقانون، إذ تشير الإحصاءات في أستراليا إلى أن واحدا من كل اثنين سيشخص بالسرطان قبل بلوغ 85، ورغم صدمة التشخيص قد يشمل برنامج تغطية الصدمات النفسية هذا النوع من التشخيص، فما الذي يغطيه فعليا تأمين الصدمات النفسية عند الإصابة بالسرطان، وما هي أنواع السرطان المشمولة، وما الخطوات العملية التي يمكن أن تحدث فرقا حقيقيا في حماية حقوق المؤمن عليهم؟ دعونا نستمع لكل التفاصيل في هذه الحلقة من بودكاست أنت والقانون.
أنت والقانون.
أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي، أنا بترا توق الهندي،
وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست على المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة، ونظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر يرجى استشارة محامي مستقل.
باليوم العالمي للتوعية المكثفة ضد مرض سرطان، هل هناك تأمين صدمات نفسية فعلا بعد تشخيص هذا المرض؟ هل مرض فارس اللي اليوم يعني عم يفتك بشكل صامت بألاف الأشخاص حول العالم، اليوم هو محطة لتسليط الضوء على فجوات الرعاية الصحية بالعالم، وحاشة جهود دولية لدعم المرضى وين ما كانوا من الناحية الجسدية وأيضا النفسية واليوم القانونية.
أمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المرضى. بأستراليا الإحصاءات الصحية تكشف أنه نحو واحد من كل اثنين سيشخص بالسرطان قبل بلوغ 85، يعني هالمرض حاضر بقوة بحياة العيال والأفراد بأستراليا، وأمام هالواقع بترا كتار يعني بيتجهوا إلى تأمين الصدمات النفسية لأنه مظلة أمان مالية، يعني يتم تسديد الأقساط على مدى سنوات أملا يعني بأن توفر يوما دعما سريعا عند مواجهة هكذا تشخيص صادم.
يمكن التشخيص لحاله هو حالة شلل للشخص من الناحية المهنية وأيضا للعيلة كلها، واليوم ليس فقط المريض، حتى عيلة المريض بلاقوا حالهم أمام صدمة مضاعفة، صدمة المرض وصدمة النزاع مع شركات التأمين من جهة أخرى، وبمرحلة يعني الهم الأكبر بيكون الأعباء المالية والإضافية
والمعارك القانونية.
شو اللي بيغطيه ترى تأمين الصدمات النفسية فعليا عند التشخيص بالسرطان؟ وليه يرفض عدد كبير من الكليمز أو المطالبات مع أنه في تشخيص طبي واضح؟ شو الخطوات اللي يمكن تعمل فرق حقيقي في حماية حقوق الأشخاص اللي عندهم هكذا تأمين؟ تعالوا نناقش التفاصيل مع المحامية المتخصصة في قضايا الحقوق والعدالة الجنائية ديانا فرح، ونحكي لها ويلكم باك. أهلا وسهلا فيك ديانا. Good morning.
Good morning وشكرا على هالاستضافة الحلوة. وكمان إذا تخلوني لكم كل عام وأنت بخير.
أنت بخير، تسلمي.
وأنت بخير، اشتقنا لك اليوم. يعني هيك نقف من الناحية القانونية مع هالجرح يلي عم بدق بعيال لا تحصى. ديانا، بداية يمكن كتار عم يسمعونا ما بيعرفوا أصلا أنه في تأمين للصدمات النفسية وتم تشخيصهم للأسف يعني بمرض السرطان، شو منقدر نعرف عن هذا التأمين بالتحديد؟
اليوم عم نحكي عن التروما انشورنس، يعني التأمين صدمات. للأسف التعويض، الناس كتير بيفترضوا انه اذا عندهم تشخيص سرطان دغري شركة التأمين بتدفع لهم. هذا الشيء افتراض مثل ما بنقول شائع ومفهوم، لانه الناس عم تدفع لقصوص سنين وبتتوقع بشكل منطقي انه اذا صار في تشخيص السرطان شركة التأمين لازم تدفع لهم. بس الواقع انه مش كل انواع السرطان مغطاية، وحتى لما يكون السرطان مغطى تعريفه بالبوليسي غالبا ضيق. اغلب البوليسي لتأمين الصدمات يعني تروما انشورنس بتغطي بس اللي بتسميه سرطان خبيث، يعني مالجنان كانسر. وهيدا التعريف بيترا مش دايما مطابق للطريقة اللي الأطباء بيحكوا فيها عن السرطان. السرطانات المبكرة يعني early stage cancer أو غير الغازية بيقولولها بالإنجليزي non-invasive أو منخفضة الدرجة low grade، وكتير من سرطانات الجلد غالبا مش مقبولة إلا إذا حققت شروط محددة جدا. ونفس الشيء لل يعني العوارض النفسية. شفت كيف؟ يعني للأسف ممكن شخص يكون بالفعل مشخص بالسرطان وصار عنده حالة نفسية كمان وعم يعمل علاج وجراحة، بس بالأخير بيكتشف إنه البوليسي ما بتتجاوب مثل ما كان متوقع.
مهم كتير نقطة ديانا، ويمكن تاخدنا على سؤال تاني. التعريفات الواردة في وثائق التأمين اليوم يبدو معقدة، يعني عم تعمل مشكلات بالكليمز أو تقديم المطالبات. هل لازم الواحد ينتبه يعني مثلا بس يجي يعمل انشورنس من هذا النوع على التفاصيل؟
مضبوط، لأنه تأمين الصدمات هو عائد قانوني، مشان هيك بيصير في صعوبات. شركات التأمين بتقيم المطالبات حرفيا حسب نص البوليسي، يعني التيرمز تبع البوليسي هن كتير مهمين، مش حسب الواقع الطبي أو النفسي للتشخيص للسرطان. غالبا البوليسي بتطلب إثبات نسيجي، يعني مثل histological confirmation، دليل إنه السرطان مد للأنسجة المحيطة من اللون surrounding tissues، صار invasive، وتميز واضح بين الحالات الغازية ومش الغازية. هذه مفاهيم طبية وقانونية دقيقة جدا. مثلا بعض البوليسيز تدفع تعويض جزئي لسرطان الثدي يعني الصدر أو البروستات المبكر، وبوليسيز تانية ما بتدفع شيء إلا إذا كان السرطان امتد. ومن وجهة نظر المريض أكيد السرطان هو سرطان، بس من وجهة نظر شركة التأمين هالتفاصيل بتحدد إذا المطالبة بتنجح أو بتفشل. وبوقت يكون الشخص أصلاً مرهق ومتوتر، يعني اكتشاف إنه التشخيص ما بينطبق على تعريف البوليسي.
هو التشخيص لحاله صدمة بالنسبة للمريض. هلأ كتير قليل ديانا اللي عم يسمعونا وأنا منهم أنه أنا ما كنت بعرف أنه في تأمين للصدمات النفسية، وأنه أصلاً مرض السرطان يدرج تحت هذا الإطار يلي صار واضح لهلأ أنه شركات التأمين بمعظمها تغطي فقط السرطان الخبيث. في نقطة كتير مهمة ويمكن هيك ضروري نتوقف عندها. تعرفي بيدخل المريض بحالة صدمة ولا يمكن بيقدر to link or to associate تشخيص السرطان بالصدمة، ولكن عامل التوقيت كتير مهم بهالمسألة بالتحديد، متى يبلغ شركة التأمين عن هذا التشخيص. قد ايه مهم لعبة التوقيت في خضم يعني كل ما يحدث؟
مضبوط، التوقيت هو أساسي كتير. أغلب البوليسيز لتأمين الصدمات فيها فترة انتظار غالباً حوالي 90 يوم من تاريخ بداية البوليسي. إذا التشخيص صار خلال هالفترة، شركة التأمين ممكن ترفض المطالبة كلياً. والأصعب أنه شركات التأمين ما بتطلع بس من تاريخ التشخيص يعني، بس كمان بيراجعوا إذا كان في عوارض فحوصات أو ريفيرلز لغير حكمة أو تحاليل قبل بدء البوليسي. حتى زيارة طبيب عام أو صورة أشعة للإطمئنان ممكن يستخدموها ضد الشخص. وأحيانا بيقولوا إنه الحالة كانت موجودة قبل، حتى لو الشخص ما كان عنده أي علم أو أي فكرة إنه مريض
أو أي
عوارض. هالشي بحسس الناس بظلم كبير، خصوصا إذا كانوا صادقين وما عندهم سبب يشكوا بمرض خطير. هالحالات كتير ممكن الواحد يحاربها يجادلها، بس بدها مراجعة دقيقة للملف الطبي ونص البوليسي والمبادئ القانونية المتعلقة بالحالات السابقة. يعني مش معناتها أنه إذا طلعوا ولقيوا في شيء وشوية عوارض خلص، يعني الواحد في يجادل فيها هالأمور.
حلو، يعني وحلو انك عم تنبهينا على هاي التفاصيل الدقيقه. ديانا، قد ايه مهم الافصاح الطبي كمان عند تقييم شركات التامين لهالمطالبات؟
الافصاح يلي بنقول له ديسكلوجر، والانشورنس دائما بيحكوا عن الديسكلوجر. الافصاح كتير مهم جدا، بس كمان هو مجال احيانا شركات التامين تتعاطى معه بتشدد زايد. وقت الشخص بيقدم على تأمين الصدمات يعني بياخد تروما انشورنس، الشخص لازم يصرح عن المعلومات الطبية يلي بيعرفها أو المفروض يعرفها وقتها. أحيانا شركات التأمين بترجع لسنين من السجلات الطبية وبتستند على ملاحظات مختصرة من طبيب عام أو vague symptoms مثل عوارض مش مفهومة حتى، أو نتائج عرضية يعني incidental findings، تيقولوا أنه كان لازم يتم التصريح عنها. بس المهم أنه المستمعين يعرفوا أنه شركة التأمين هي مجبورة تبرهن أنه عدم التصريح يعني non-disclosure كان له تأثير كبير. يعني شو معناته هيدا؟ يعني لما شركة التأمين بتقولك أنه أنتوا كانوا لازم تصرحوا عن هالشي، هي لازم تبرهن انه اذا انتم صرحتوا عن هالشيء كانت هي ما اعطتكم التأمين. شفتي كيف بقى؟ يعني كثير ناس بيستغربوا لما بيعرفوا انه المطالبه ممكن تنجح حتى لو كان في عوارض سابقه، خاصه اذا ما كان في تشخيص ولا سبب منطقي للشك بمرض خطير. وكتير مطالبات رفضت بهالسبب وتمكن أصحابها من كسبها لاحقا لما نتحضر الملف قانونيا وطبيا
بشكل صحيح.
أكيد.
يمكن هون في نقطة مهمة ديانا بهالإطار هيدا، الأدلة الطبية الأفيدنس الفحوصات قديش مهمة بهالملف بالتحديد بالنسبة لشركات التأمين؟
التقارير الطبية تترى غالبا هي العامل الحاسم، مثل ما نقول بالإنجليزي make or break. يعني شركات التأمين ما بتقيم المطالبة حسب شعور الشخص بخطورة التشخيص أو أثره على حياته، بل حسب إذا الأدلة الطبية تطابق نص البوليسي. عادة بدهم تقارير مفصلة من الباثولوجي، بدهم تأكيد نوع السرطان درجته ومرحلته، وبدهم آراء أطباء مختصين تجاوب مباشرة على شروط البوليسي. يعني رسالة قصيرة لتأكيد التشخيص من الحكيم ما بتكفي، وكثير مرات بيطلبوا تقارير إضافية كمان أو توضيحات من الأطباء المعالجين. وإذا الأدلة ما كانت واضحة ومتوافقة مع نص البوليسي، المطالبة ممكن تتأخر أو تنرفض. مشان هيك تحضير الأدلة الطبية الصح من البداية بيساعد كتير بتسريح العملية وتحسين النتيجة وبيخفف الضغط النفسي الغير ضروري على الشخص اللي عم بيعاني هالشي.
بكل تأكيد، لأنه يعني شكل المطالبة بالتأمين ضد الصدمات النفسية بعمل أزمة نفسية على قد ما هو يعني معقد وصعب. طيب ديانا، يعني هل في ترى تعويضات جزئية مثلا، ولا أنه يا بنرفض الكليم يا الواحد بياخد الفول أماونت؟ هل في حل وسط؟
في بعض البوليسيز للتأمين الصدمات تشتغل بنظام طبقات التعويض الكامل للسرطانات الغازية، يعني الانفايسيف كانسر، والتعويض الجزئي بينطبق على السرطانات المبكرة، يعني early stage cancer، يعني في بيدفعوا partial compensation insurance أو low grade المنخفضة الدرجة، حتى لو المرض أو التشخيص ما بيأهل لتعويض كامل. مهم جدا التأكد إذا في استحقاق للتعويض الجزئي، في هالمبالغ ممكن تعمل فرق حقيقي للشخص، خصوصا إذا اضطر يقلل ساعات شغله أو يوقف الشغل كليا. بس للأسف في ناس بتستسلم دغري لما بيقولوا لها أنه ما عنده تعويض كامل، بدون ما تعرف أنه ممكن يكون عندهم حق بتعويض جزئي. فأكيد مهم أنه يستفسروا قبل ما يستسلموا.
تعرف الموضوع كتير شائك، لأنه يلي بيكون عم بيعيشه الذي يواجه معركة السرطان بيكون كتير كبير من الناحية النفسية، وبالتالي يمكن هون ما بقدر إلا ما أسألك، هل كمان شركات التأمين ضمن يعني تغطية الصدمات النفسية تتوقف عند الأثر النفسي لتشخيص الإصابة بالسرطان؟ هل في تعويضات على هذا الجرح النفسي أيضا؟
بيترا للأسف عادة لا، رغم الاسم هالتأمين غالبا بغطي الحالات الطبية الجسدية فقط حسب تعريف البوليسي، ما بغطي الضغط النفسي يلي ناتج عن تشخيص السرطان، إلا إذا البوليسي بتشمل صراحة الحالات النفسية أو العجز الكلي والدائم، يعني total and permanent disability.
شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الكتير مهمة في اليوم العالمي للسرطان. كانت معنا المحامية ديانا فرح، نلتقي إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. شكرا لك.
شكرا لكم.
شكرا من القلب لك ديانا. بنهاية هذا البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
صباح الخير عن جديد عليكم مستمعينا الكرام، ننطلق الآن بالساعة الثانية من برنامج ويك أند بالعربي لهذا الصباح، وما زلت معكم أنا ربا منصور من وراء الميكروفون. بتمنى مستمعينا تكونوا عم تستمتعوا بكل الفقرات التي نعاود الاستماع إليها اليوم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، وإذا انضميتوا لنا هلأ فأهلا وسهلا فيكم في هذه المحطة التي تتيح لكم إعادة الاستماع لأفضل فقرات SBS عربي التي تم إعدادها خلال الأسبوع. ننطلق الآن بالساعة الثانية من Best of SBS عربي، وسنبدأ هذه الساعة بالعودة إلى أيام الزمن الجميل وأصوات هذا الزمن التي بتنا نفتقدها كثيرا هذه الأيام، لسيما مع موجة الموسيقى السريعة الرائجة في أيامنا هذه. ومن أصوات الزمن الجميل التي ما زالت محافظة على رونقها وقيمتها صوت الفنان اللبناني وليد توفيق، الذي يزور أستراليا بعد غياب دام 20 عاما، وأكيد SBS كان لها لقاء معه عاد فيه بنا إلى بداياته ومشواره الفني حتى يومنا هذا. لنستمع جميعا لهذا اللقاء الشيق.
أبوك مين يا صبية وسكنة فين يا عنيا؟ كبرت البنوت كبرت ست الكل، صار بدها تتجوز تتركني وتفل. الليل
غجرية غجرية والشعر ليال غجرية غجرية والبسمة الصباح
بعرف كان في طير صغير من شجرة لشجرة بيطير ربياني بحضن الوادي مرق الصيادي
في أصوات مش بس منسمعها أصوات بتعيش معنا أغاني موجودة وحاضرة في ذكرياتنا كأنها موسيقى تصويرية لطفولتنا بزمن كان كتير أحلى وأبسط جاي من زمن كان الجمهور يستنى فيه الأغنية يلعبها على الكاسيت ويسجلها على كاسيت تاني يكتب كلماتها على الورق برسالة حب لبنت الجيران تربى على صوته جيل كامل وقدر كمان يحفر اسمه بذاكرة الأجيال الأصغر اللي رجعت واكتشفت أغانيه بقلب كتير اشتاق لصوت من الزمن الجميل بس بصورة عصرية بتواكب التطور وإيقاع الحياة السريع من مواليد طرابلس عام 1957 ببيت فقير صحيح بس دافي ومحب ومحتضن لأحلامه الكبيرة ترك المدرسة واشتغل بس حلم الغنى ضل يراوده حتى دخل استوديو الفن وأغنية بهية كانت الطالع البهي لرحلة نجومية صاروخية بلشت الحرب فانتقل لدمشق ومنها للقاهرة هناك صار النجم العربي حياته الشخصية كمان ما كانت بعيدة عن دائرة الأضواء بعد قصة حب طويلة جمعته بزوجته من 30 سنة ملكة جمال الكون جورجينا رزق اليوم وبعد 20 سنة غياب عن أستراليا يعود وليد توفيق بحفلات بسيدني وملبن والجمهور كتير متشوق يسمعه أنا بعرف أنه الجمهور اللي عم بسمعنا كمان متشوق يسمع منه أهلا وسهلا فيك أستاذ وليد توفيق
يسعد لي صباحك Good morning
أهلا وسهلا فيك وقدي الجمهور متشوق يشوفك ويسمع صوتك
والله أنا اللي مشتاق لك ومشتاق لهالجمهور الحلو تعرف الفنان مع المدى الطويل بصير جمهوره هو عائلته الثانية
قبل الشهرة ولو بنرجع سنين لورا أنت متحدر من طرابلس في شمال لبنان شو بتخبرنا عن هديك الفترة عن طفولتك بنعرف أنك عشت بكنف عائلة يمكن متواضعة ماديا ولكن كتير محبة ومحتضنة لمواهبك ولأحلامك شو بتتذكر عن هديك الفترة بلبنان
والله أحلى أيام وأحلى ناس وأحلى سنين بتعرف دائما البدايات لو فيها شوك بس بتحسها كلها ورد لأن كان في محبة صادقة الأهل حواليك وما في شيء بيعوض الأهل مثل ما قلت العائلة والأخوة والصحاب والجيران يعني أنا إذا بقول لك لهلا ريحة تراب ترابلس بمناخيري بالترابلسي عم بقول لك إياها بدماغي الأماكن اللي كنت ما بعرف ليش الإنسان الأشياء الجديدة ممكن ينساها لكن الأشياء اللي بيربى فيها وبتفتح عيونه عليها وحياته بتدلى بذكرته وبتدلى بإحساسه على طول طرابلس كلها بذكرها كلها بشوارعها بطيبة أهلها طيبة ناس الطيبين مش لأنه بلدي طرابلس معروفة ببلد الفقير بيسموه أم الفقير على قد ما هي طيبة على قد ما هي بتستقبل الناس اللي بتحبهم فطرابلس كلها بوجداني وبأحاسيسي وبصوتي حتى
جيل كامل تربى على صوتك وكمان يعني أنت من الأسماء القليلة بالعالم العربي اللي قدر كمان يحفر اسمه بأحرف من ذهب يعني بذاكرة الأجيال اللاحقة بتذكر أنا من طفولتي يعني لما طلعت أغنية تيجي نقسم القمر أنا كان عمري يمكن 3 سنين بال91 وأنا عم بحضر للحلقة عم بسمع الأغنية اكتشفت أني حافظ كل كلماتها كانت هالأغنية وأغنيك التانية زي الموسيقى التصويرية لطفولة كتار يعني وأنا واحد من ملايين بعدهم لليوم بسمعوك شو كانت هيك اللحظة اللي حسيت أنه هذا الوقت أني ألحق حلمي نرجع لأيام استوديو الفن ولما قررت تلاحق هذا الحلم بظروف يمكن مش مثل اليوم يعني لا في سوشيال ميديا واللي بده يوصل بصوته بس وبجدارته امتى كانت هاي اللحظه الفارقه بمسيره وليد توفيق
منذ البدايه انا في طرابلس كان جواتي شيء دائما وانا حاسه يعني انا تركت المدرسه بس كنت روح دائما عند استاذ بيعلم عود بشارع الزهريه بطرابلس هو كان ضرير فكان ما يفتح باب المحل الا ما يكون التلميذ اللي جاي مأمن تمن الدرس اللي حياخده وهذا شيء حلو كتير انك تتعلم ما في شيء سهل بالحياة فكنت اضطريت اني انزل اشتغل بتصليح الراديو والتلفزيون وبعدين بتنبيد الكهرباء والفن بجواتي بدمي فدخلت مع فرقة فنون الشعبية مع اسعد الله يرحمه الاستاذ عبدالله حمصي كان بفرقة ابو سليم فرقة كوميدية عاشوا عليها كتير اللبنانية بيعرفوها منيح كتير بدت مسيرتي من هناك كهاوي ومش فارقة معي إذا بنجح أو ما بنجح ما كان همي الشهرة ولا المال كنت عم بشتغل الحمد لله وسيارتي معي لكن الفن بداخلي بدمي، والبيت عنا في جو بياخد العقل، أمي صوتها حلو على طول القرآن ومديح الرسول، وأبي بيحب عبد الوهاب وأم كلثوم، أخواتي كلهم صوتهم حلو، خالي صوته حلو، جدي صوته حلو، فمن جواتي أنا مليان أصالة بالغنى الحقيقة. هذا كان بدايتي كهاوي، وبعدين سمعت أنه في برنامج اسمه استديو الفن، فصدقني نازل وعمول يا رب يعني أوكي بنجح، أوكي ماشي الحال، لو ما نجحت حنضل ماسك العود وعم لحن وعم غني. فكانت بدايتي باستديو الفن بأغنية عيون بهية، وكانت هي الشرارة اللي كانت مش طبيعية أبدا. الناس وليد كتب عني وقتها، الشبكة كتبت الهاوي الذي أطلق النجوم.
ومسيرة نجومية صاروخية يعني بكل أنحاء العالم العربي، ولكن للأسف يعني جاءت الحرب الأهلية بلبنان عكرت صفو هاي المسيرة، فانتقلت من دمشق وبعدين إلى القاهرة، وانفتحت أبواب الشهرة والنجومية على مصراعيها زي ما بيحكوا، ولأنه حضرتك بلشت بعمر صغير يعني كان عندك أكسس على كل هالنجوم، يعني نجوم السينما أكيد. الكبار وأكبر أكبر الأسماء وألمعها في القاهرة وفي العالم العربي. بتعتقد أنه وليد توفيق حالف الحظ، أم أنه كانت تذكرته لدخول هذا العالم صوته وموهبته ووجوده يمكن بالمكان الصحيح؟
يعني هو التوفيق من الله، خلينا نسميه هو الحظ، لكن هو توفيق من الله عز وجل بيسخر الوقت لألك وبيسخر كل شيء أنك تمشي بهالطريق بنجاح. أتصور أنت بأول طلة أنا قالي بمصر بليلة واحدة شفت كل فنانين مصر، حتى عبد الحليم حافظ الله يرحمه اللي كنت أحلم دايما أن أشوفه، لأن كان مطربي المفضل بذكائه وبتعامله وباختياره للأغاني، كان مدرسة كاملة بتجمع أكبر ملحنين وأكبر شعراء في مصر، فكل هودي بليلة واحدة أنا شفتهم، فكان شيء مش طبيعي بالنسبة لي، بس ما أثر فيني أني انغر أو والله يكبر راسي، لا بالعكس توضعت أكتر، لأنه التواضع وعدم الغرور هو أساس لأنك تكمل مع هيك نجوم كبار. مش بسهولة أبدا تقعد مع عبد الحليم ومع بليغ حمدي ومع عبد الوهاب مع حفظ الألقاب بليلة واحدة.
يعني مسيرة مثل الحلم، عم تحكي عن أسماء إحنا يعني محفورة بذاكرتنا بوجدان الشعب العربي، وبنفس الوقت كمان أستاذ وليد أنت من الإلال اللي قدروا يواكبوا الجديد، يعني تكيفت مع عصر جديد مع نوع موسيقى جديد، كيف قدرت توازن بين الماضي والحاضر؟ يعني قدرت توصل لأجيال جديدة، يعني هلأ الأولاد الصغار اللي عمرهم 5-6 سنين حافظين أغانيك وبعرفوها منيح، كيف قدرت تعمل هذا البالانس بين هالعالمين؟ يعني عم تحكي عن أسماء زي الأساطير يعني بتمرق بذاكرتنا وبخيالنا، كيف قدرت تعمل هذا التوازن اليوم بين هالعالمين اللي بيختلفوا كتير عن بعض؟
هذا طلب مني كتير تعب واستمرار مش مثل الأيام هاي يعني. وبعدين أنا أخذتني السينما، أنا بعتبر نفسي زي ما أقول توفيق من الله، وأنا محظوظ أني اشتغلت مع كبار نجوم الفن السوري واللبناني والمصري. يعني ما فيني أنسى كمان تعاملي مع الموسيقار ملحم بركات، هذا الفنان الفز اللي بسميه أنا مدرسة كانت جديدة وقتها، مع أنه كان معروض علي ألحان من كبار ملحنين تانيين من غير بلاد، لكن اخترت وقتها. فأنا بقول الذكاء والإصرار.
صحيح أنه استناك بالسيارة ملحم بركات حتى يعطيك هذا اللحن.
عشنا كنا ننام بغرفة كلس، كنا نغني ب 500 ليرة بسوريا، لكن كانت ال 500 ليرة بالنسبة لنا يمكن 500,000، قد ما كنا سعدة وما كان همنا المصاري، كان كل همنا نحفر اسمنا ونقدر نوصل كان حلمنا دايما الكبار، واللي بيحلم بالكبار بده يكون كمان مجتهد، لأنه مش بسهولة توصل توقف مع هالكبار. يعني حتى لما غنيت للأستاذ عبد الوهاب بفيلم أمر الليل أنا وليلى علوي، لما جيت غني غنيته اللي هداني إياها بالفيلم، قلت له مش غنية بتلك، هغنية بتلك هيسمعوني جمهورك يضربوني. فقال لي كيف حتقولها؟ قلت له حقولها وليد توفيق. فقال لي سمعني، قلبت العود على بطنه على الخشب يعني وسمعته إياه برتم، فسقف لي وقال لي هذا اللي أنا عايزه، أنا مش عايز حد يقلدني، أنا عايز جمهور وليد توفيق اللي بغني انزل جميل على الساعة ونقسم القمر وأبوك مين، شوف التواضع يا أخي، يسمعوا عبد الوهاب بصوت وليد توفيق. فميزة من ميزاتي أنا دايما أني بغني وليد توفيق، حتى لما بقلد أم كلثوم أو بقلد ملحم أو بغني لملحم أو بغني لأي شيء في شخصية، والفنان صدقني اللي ما عنده شخصية ولا ممكن يوصل، ممكن تنجح غنية له، نجحت الأغنية ككلمات ولحن وصوت، بس اذا ما في شخصيه وحضور، وهذا من رب العالمين الكاريزما والحضور، هودي لا بينصنعوا ولا فيك تشتريهم. وعم نشوف اليوم بيطلع واحد صوته كتير حلو بس ما بيضاين، ما في كاريزما، ومنشوف واحد صوته بسيط لكن عنده حضور وعنده كاريزما وعنده خط الدم،
مزبوط،
وبيترك بسمه وبيطير مثل الصاروخ. وقال لي عبد الوهاب الله يرحمه وقتها، قال لي انا مش عايز صوت 100%، انا عايز ربع ذكاء وربع صوت ونص موهبة.
صحيح.
لو اجتمعوا الثلاثة هودي يبقى النجم، فكل نجم بغني أو كل إنسان بده يغني. أنا كنت أقول دايما ما في بيت ما في صوت حلو، وأنت بتعرف هالشي حتى عندكم بالبيت أو قريبينك أو خالتك، أو ما في إلا بيت فيه صوت حلو.
صح.
لكن وين الكاريزما؟
يعني عم نحكي معك أستاذ وليد وأنت تتحضر لحفلات بسيدني وبملبورن الشهر القادم، عودة إلى أستراليا بعد غياب لسنوات طويلة، شو بعني لك العودة بعد كل هالسنين، وشو حامل جديد لجمهورك اللي كتير متشوق يسمعك ويشوفك بأستراليا؟
تعرف أنا دايما كنت أقول أنا كلمة، إذا إحنا القلب العروبة قلب العرب، شراييننا هي المغتربين، شراييننا اللي إحنا متنفس منها بكل المجالات. يعني شوف اليوم لبنان اتكيله كله على مين؟ احنا محاصرين ووضعنا صعب كتير، اتكلنا على المغتربين ان كان لبنانية او عرب ليجوا على لبنان لينعشوا الاقتصاد والسياحة. فانا كمان بالنسبة لي كان حلمنا نيجي على استراليا زي ما اول ما طلعنا كل المطربين وكل الشباب نلتقي بجمهورنا اللي هونيك اللي بيقدر واللي بيحب الفنان، وهذا الشيء انا اشتقت له لانه صار لي مدة مثل ما قلت لك عائلتي اللي باستراليا هي جمهوري، اشتقت لهم وجاي لعندهم انا، وعمرهم ما خذلوني. انا اول حفله عملتها بدارلينغ هارب كان عندي 5000 متفرج مع اكل وشرب، يعني احنا ما صدقنا وقت الحمد لله. فجمهورنا برا ان كان الجاليه العربيه العظيمه والجاليه العربيه الحبيبه دائما كانوا يستقبلونا بالورد وبالحب الحمد لله. اتمنى ان شاء الله يكون لقائي معه هالسنه لقاء مثل ما قلت لك، لقاء شاب اشتاق لاهله ولعائلته اللي هي بأستراليا.
أنا سعدت جدا بالحديث معك، وهاللقاء الإذاعي ما رح أنساه، وإحنا بانتظارك وكتير متشوقين نسمعك.
الله يخليك.
شكرا
يا حبيبي لك، شكرا لكل العاملين بالإذاعة. بدي وجه تحية للمنتج وديع واين، اسمه حلو كتير وديع واين، وأحلى ما فيه أنه ما بيحكي كتير عربي، ولما عم يسألوه ولي توفيق هو قال له أنا هالأغاني بحبها بس مين؟ قال له ولي، قال له أنا كنت اسمعه أنا وصغير. فقدام بسطت انه بعده متعلق بوليد من ايام نقسم القمر وابو كمين لغايه غنيه يا بحر وغنيه طير صغير. فيعطيه العافيه وكل اللي عم يشتغلوا، وان شاء الله بنلتقي وبنكون باحلى ليلتين ان شاء الله بملبون وبسدني ان شاء الله.
بودكاست من جيل لجيل يكشف اسرار علاقه الاب بابنائه.
نجحت معي انا ما جبرت اولادي انه يتعلموا هالمصلحه.
Like dad said we were 12 years old when we came and first worked in the salon and obviously dad has inspired me.
لمعرفه القصه كامله في بودكاست من جيل لجيل زوروا موقع SBS عربي او عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
نستكمل مستمعينا Best of SBS عربي ضمن برنامج Weekend بالعربي لليوم، ومستمعينا من أكثر الكلمات والعبارات التي سمعناها وقرأناها مؤخرا على الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي هي وثائق إبستين وجزيرة إبستين، حيث سلطت دفعة جديدة من وثائق رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين الضوء مجددا على ملف شائك يطال شبكة علاقات واسعة تضم أسماء سياسية واقتصادية وملكية نافذة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأحدث ما يتعلق بمرتكب الجرائم الجنسية المدان الراحل يتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة و180 ألف صورة و2000 فيديو. في بودكاست وراء الخبر هذا الأسبوع نسلط الضوء على وثائق إبستين وما تحمله من أسرار تهدد بكشف شبكة واسعة من النفوذ. فهل يقود فتح الصندوق الأسود لهذه الملفات إلى منعطف تاريخي وزلزال سياسي؟ دعونا نستمع لكل التفاصيل في هذه الحلقة من بودكاست وراء الخبر.
<تصفيق>
ليس كمثلها فضيحة تتسع وتكبر كلما تكشفت خيوطها وتتشعب ما أن تفتح وثيقة جديدة أو يسرب اسم إضافي. تلك هي قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاعتداء على قاصرات والإتجار الجنسي بالفتيات القاصرات والشابات. معكم أنا محمد الغزي من بودكاست وراء الخبر.
ملفات جيفري إبستين، صندوق أسرار قد يتحول إلى منعطف تاريخي.
وتلك هي أصوات ناجيات من عالمه الذي ابتلع في كواليسه أسماء كبيرة.
I'm here because as a child I was pulled into Jeffrey Epstein's world, a world built on exploitation and manipulation of innocence and the protection of powerful men and women who believed that they were untouchable. Today we'd rather be preparing for the holidays. We'd rather be at home with our families, baking with our children and decorating the Christmas tree as we try to move past this horrific moment that has impacted our entire adult lives. However, that's not possible. Because it's become something it should have never been, political and sensationalized. The truth is simple. We were victimized as children and failed repeatedly by the very system that was supposed to protect us.
وليست وحدها أشلي روبرايت التي تأمل نهاية تسييس هذا الملف. تلك جينا ليزا جونز تناشد الإفراج عن الوثائق الكاملة من ملفات جيفري إبستين.
I beg you, President Trump, please stop making this political. It is not about you, President Trump. You are our president. Please start acting like it. Show some class. Show some real leadership. Show that you actually care about the people other than yourself.
ترامب يطلق شرارة النشر. ليس لدينا ما نخفيه. ومع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ضغط شعبي وسياسي غير مسبوق على قانون يلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين، بدا المشهد وكأنه لحظة انفراج ستضع نخبة سياسية واقتصادية وثقافية أمام اختبار قد يغير شكل أشهر قضية إتجار بالجنس في الولايات المتحدة والعالم.
I'm all for it. You know, we've already given 50,000 pages. You do know that. Unfortunately, like with the Kennedy situation, with the Martin Luther King situation, not to put Jeffrey Epstein in the same category, but no matter what we give, it's never enough. You know, with Kennedy, we gave everything and it wasn't enough. With Martin Luther King, we gave everything and it's never enough. We've already given, I believe the number is 50,000 pages. 50,000 pages.
الكونغرس بدوره صوت بغالبية 427 صوتا مقابل صوت واحد فقط لفتح الصندوق الأسود المغلق منذ عقود، صندوق تقاطع داخله السلطة بالمال والسر بالفضيحة.
On this vote, the yeas are 427, the nays are 1. Two-thirds being in the affirmative, the rules are suspended, the bill is passed, and without objection, the motion to reconsider is laid on the table.
ما أن تحركت عجلة الإفراج عن الوثائق حتى عاد سؤال إبستين إلى واجهة الرأي العام، من كان هذا الرجل؟ ومن هي شريكته؟ وما الذي تخفيه الملفات التي تهدد بإعادة رسم الحدود بين النفوذ والعدالة؟ ملفات إبستين وثائق فضيحة تتجاوز من نسجها. ليست ملفات إبستين مجرد أوراق من تحقيق جنائي، إنها سجل معتم يمتد لسنوات من الإتجار الجنسي بالقاصرات وشبكة علاقات واسعة طالت رؤساء، أمراء، أثرياء، فنانين وأساتذة جامعات. تشير الوثائق إلى أن إبستين وشريكته جيلين ماكسويل وفرا فتيات قاصرات لشخصيات نافذة في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، وأن النفوذ للعدالة هو الذي حمى هذه الشبكة لسنوات طويلة. اليوم ومع التصويت الساحق لنشر الوثائق يرى مراقبون أن القضية قد تنتقل من فضيحة فردية إلى منعطف تاريخي يعيد النظر في فكرة الحصانة داخل دائرة النخبة العالمية. سيرة بين المال والفضائح. ولد جيفري أبستين عام 1953 وبدأ كمدرس رياضيات قبل أن يتحول إلى ملياردير غامض بلا مسار مهني واضح وبثروة يصعب تتبع مصادرها، لكن شهرته الحقيقية جاءت من الجانب المظلم لحياته. في عام 2005 اعتقل لأول مرة لاستغلال قاصر في الدعارة، وفي عام 2019 واجه تهما جديدة بإدارة شبكة إتجار بالقاصرات استخدم خلالها منازله وجزيرته الخاصة في الكاريبي. وفي آب أغسطس 2019 عثر عليه ميتا في زنزانته، أعلنت الوفاة انتحارا، لكن الشكوك لم تهدأ يوما. وفاته لم تغلق القضية بل جعلتها أكثر غموضا وتأثيرا، لأن الرجل كان يحمل أسرارا تتجاوز حياته بكثير. غيلين ماكسويل، شريكة الظل ووجه الشبكة. كانت غيلين ماكسويل الناشطة الاجتماعية وسيدة الأعمال البريطانية الفرنسية الأمريكية بوابة إبستين إلى عالم النخبة. ألقي القبض عليها في عام 2021 بتهمة الإتجار بقاصرات لمصلحة إبستين، وحكم عليها بالسجن 20 عاماً. مثلت ماكسويل العنصر الذي جعل الشبكة تعمل، كانت تقترب من الفتيات، تجندهن، تقدمهن لنخبة تبحث عن الخدمات، وتغلق الدائرة بالمال والضغط. لذلك تعد شهادتها إن أفرجت عنها أو كشفت أحد أكثر المخاوف التي تؤرق المتورطين اليوم. شبكة أسماء، كلما فتحت ورقة خرج ظل جديد. ظهرت في ملفات أبستين السابقة قائمة طويلة من الشخصيات، بعضها برئ وبعضها أقصي اجتماعيا وبعضها لا يزال مصيره مبهما. ومن أبرز تلك الأسماء الأمير أندرو، ذكر اسمه 173 مرة حتى جرد من ألقابه الملكية بعد تضرر سمعته. والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والحالي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون، وأسماء كثيرة في المشهد السياسي، بل إن القائمة لم تقتصر على السياسة، امتدت إلى الفن والرياضة والمجتمع، وضمت المغني الراحل مايكل جاكسون، كيفن سبيسي، ليناردو دي كابريو، كيت بلانشيت، أوبرا وينفري، وديفيد بيكهام، وأسماء عديدة وردت في سياقات مختلفة من التعامل أو العلاقات الاجتماعية من دون إثبات تورط. وتشير الوثائق إلى أن العالم الراحل ستيفن هوكينغ حضر مناسبات في جزيرة إبستين دون شبهة جنائية، بل إن حتى نعوم تشومسكي المفكر الأمريكي الشهير ورد اسمه في ملفات إبستين. ووفق عضو الكونغرس توماس ماسي، فإن الوثائق الجديدة تحتوي على 20 اسما إضافيا بين سياسيين وأثرياء ومنتجين سينمائيين تفتح ملفاتهم لأول مرة. Thank you. بعد مرحلة من التردد أعلن ترامب أنه وقع قانون الإفراج عن الملفات، مؤكدا أن أبستين كان ديمقراطيا طوال حياته، ومشيرا إلى علاقة الرجل بشخصيات نافذة في الحزب الديمقراطي. في المقابل يرى منتقدون أن الخطوة قد تكون سياسية بقدر ما هي قضائية، ضغط على خصومه، محاولة لإعادة تشكيل الرأي العام، أم بداية لمواجهة مفتوحة بين السياسة والعدالة. لكن ما هو مؤكد أن كرة الثلج هذه يتوقع على نطاق واسع أن تكبر أكثر في الأيام القليلة المقبلة، وأنها سوف تؤدي إلى الإطاحة بالعديد من الأسماء التي تصدرت المشهد المالي والسياسي في المجتمع الأمريكي والعالمي لعقود من الزمن. أعد هذا التقرير محمد الغزي بالتعاون مع سيدني لانغ. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى المساعدة أو يرغب بالتحدث عن اعتداء جنسي أو تحرش أو عنف أسري، يرجى الاتصال بخدمة 1800 Respect على الرقم 1-800-737-732 أو زيارة الموقع 1800respect.org.au. وفي حالة الطوارئ يرجى الاتصال بالرقم 000. من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
نستكمل مستمعينا بيست أوف SBS عربي ضمن برنامج ويك إند بالعربي. هذا البرنامج الذي يتيح لكم إعادة الاستماع لأفضل الفقرات التي تم إعدادها في SBS عربي خلال الأسبوع. وقبل الانتقال إلى فقرتنا التالية، سنذهب إلى خبر من أستراليا هذا الأسبوع، حيث أنه بعد فترة قصيرة من تلقي مسجد لكيمبا رسالة تهديد، وصلته رسالة تهديد ثانية. وقد قال المتحدث باسم المسجد وأمين سر الجمعية الإسلامية اللبنانية جمال خير أنه أحال نسخة من الرسالة إلى وسائل الإعلام، موضحا أنها تضمنت رسما يدويا لمسجد يحترق وبداخله مصلون، إلى جانب عبارات مسيئة ومهينة على أساس ديني وثقافي وتهديدات صريحة بالقتل. ومن جهتها تجري الشرطة تحقيقات بعد إرسال هذه الرسالة، وأفادت بأن الرسالة وصلت إلى المسجد بعد ظهر يوم الأربعاء، وقد تم ضبطها من قبل المحققين لإخضاعها للفحص الجنائي وفقا لمتحدث باسم الشرطة. وقد أثارت هذه الحادثة قلقا واسعا في أوساط الجالية المسلمة في أستراليا، ولاسيما في منطقة لكيمبا والضواحي المجاورة. والآن وبعيدا عن أجواء الخوف والتهديد وفي أجواء مليئة بالنكهات والتراث، تشارك السيدة ماريا أريغان الأسترالية من أصل سوري في مهرجان يحتفي بالتنوع الثقافي ويعزز الانسجام بين أفراد المجتمع من خلال الحلويات التقليدية. فكيف يمكن للطعام أن يكون جسرا بين الثقافات؟ وما الدور الذي تلعبه المهرجانات في تعزيز التفاهم والتماسك المجتمعي؟ دعونا نستمع في هذا اللقاء.
في أجواء مليئة بالنكهات والتراث، تشارك السيدة ماريا أريغان الأسترالية من أصل سوري في مهرجان يحتفي بالتنوع الثقافي ويعزز الانسجام بين أفراد المجتمع من خلال الحلويات التقليدية. فكيف يمكن للطعام أن يكون جسرا بين الثقافات؟ وما الدور الذي تلعبه المهرجانات في تعزيز التفاهم والتماسك المجتمعي؟ التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجريته أنا منال العاني مع السيدة ماريا أريغان.
أنا ماريا أرمنية من أرمن سوريا، دارسة حقوق بسوريا، بس طبعا مع الأسف ما قدرت كفي دراستي بسبب الحرب. هاجرنا على أستراليا أنا وعائلتي سنة 2017، سألنا على العيش بملبون، تعرفنا على ميلبون الحلوة وعاداتها وثقافاتها المختلفة، يعني طبعا هي مختلفة كليا عن ثقافاتنا بالشرق الأوسط، بس بالفترة الأولى أبداً ما كانت سهلة إنه تنتقلي من بلدك الأم لبلد جديد، لغة جديدة، مسؤولية عائلة كبيرة، يعني دائماً بتحسي حالك إنك أنت مضغوطة، بتفكري دائماً ببكرة وشو ممكن تعملي وشو ممكن تشتغلي.
تشاركين عادة بمهرجانات متعددة الثقافات بمدينة ملبورن، وأيضا شاركتي مؤخرا بمهرجان لتعزيز الانسجام المجتمعي والتماسك الثقافي. خبريني دورك بهذا المهرجان، بشو شاركتي؟ أنا بعرف أنه أنت عندك هواية وحب صناعة الحلويات السورية وده تنقلين هذه النكهات إلى أستراليا.
مضبوط، أنا بحب شارك دائما بمهرجانات بتاعت الحلويات، بحب إنه الثقافة بلدنا. بحسيت إنه أنا وقت بلشت مشروعي كان أساسه هو الحلو، مثل ما بيقولوا كل بنت بيت أسرارها هي أمها، إلا أنا بيت أسرار الحلويات، الماما كلياتها موجودة عندي، فهي كان عندها إبداع بالحلويات العربية، فحبيت أنقل نكهة حلويات الماما على أستراليا وضيف عليهم نكهة غربية، لمسة أرمنية، أعمل مزيج كامل هيك حلو يناسب كل الأذواق. فحبيت بلش بالشوكولا. الشوكولا هي تعرفي يعني مثل ما بيقولوا هرمون السعادة عند الصغير والكبير، الكل بيحبها يعني وين من مجتب تزرع السعادة. فبلشت يعني فيها، وأول ما عملت بلشت زين شوكولات سوفونيرات عرس عمادة هيك، فكان في أصدقاء يعني حوالي قالوا لي أول شيء ليش ما بتشاركي بمهرجان أو بمعرض تفرجي الناس على شغلك، خلي يشوفون شو هي. فأول مرة بلشت حسيت أنه في يعني هيك إقبال للناس وهي، فعملت أترند دبي شوكولات وعرضته، فعلا كانت ردة فعل الناس كتير حلوة على طعمة الشوكولا، طبعا إضافة للحلويات العربية اللي قدمتها. بس أنه من هون يعني مثل ما بيقولوا كان فارق لألي، فارق تحول لألي بتزيين الشوكولا. ف بلشت الناس اللي تقلي انه سمعنا عن الشوكولا تاعتك اللي بتعمليها وحابين تعملي لنا ضيافتنا مثلا للمناسبات في دبي شوكولات، بنكهة دبي شوكولات. وهذا الكلام وقت بتسمعيه بتحسي انه بيعطيكي ثقة بشغلك اكثر، فبصير عندك طاقة كثير كبيرة انه تعملي احلى واحسن شيء عندك، خاصة انه يعني بتحسي الشوكولا اللي انا عم بشتغلها عم تكون مرافقتهم باسعد ايام حياتهم، فلازم اكون انا قد هاي المسؤولية اللي عم بيحملون اياها. وكملت طريقي هيك وصلت لهلا تقريبا مشاركة باكثر من 10 معارض، وكل معرض عم حاول اشتغل على حالي اكثر، اعمل نكهات مختلفة، اشكال مختلفة حتى تناسب ذوق الناس اللي موجودة هون. هيك كانت مشاركاتي بالمعارض.
نتمنى لك كل التوفيق ماريا. بأجواء مليئة بالنكهات والتراث شاركتي بمهرجان التنوع الثقافي وتعزيز الانسجام بين أفراد المجتمع من خلال الحلويات التقليدية. خبريني كيف يمكن للطعام أن يكون جسرا قويا يربط الثقافات المختلفة.
هلا الفكرة اللي نحن بنحب نوصلها بمشاركتنا لأكلاتنا وعاداتنا وتقاليدنا مثلا من سوريا لأستراليا، لأنه مع الوقت إحنا أولادنا وقت عم يكبروا وعم تنمح العادات والتقاليد اللي عندهم، فبخلال مشاركتنا بهاي البازارات نحن عم ننمي هدول الشغلات عم بتضل موجودة عند الأطفال. يعني بتحسي إن أنت عم تنقلي اللمسة تبعية البلد الخاص فيكي لأستراليا، وهذا الشيء عم يكون يعني بلاقي كتير استحسان يعني مع العالم.
ماريا، لما بدأتي عملك التجاري Your Small Business، منو اللي دعمك؟ يعني للمجتمع طبعا اللي تشتغلين معه، المجتمع العربي أكيد له دور كبير بإنجاح أي مصلحة أو أي عمل. خبريني منو اللي كان الداعم بحياتك بشكل عام؟
هلا طبعا أي شغل أو أي إبداع بحاجة لدعم، يعني سواء كان من العيلة أو من الأصدقاء، يعني دعم العيلة شيء كتير كتير أساسي لينجح أي مشروع صغير ببلش من البيت. بس لجانب كل هذا الدعم أنت بحاجة لدعم عملي، يعني أنا ممكن بحاجة لكورسات عملية أكثر تنمي الموهبة اللي عندي، أو تنمي يعني موهبة أي حدا حابب أني بلش مشروع جديد. فبالنسبة لي تعرفت على مدام نوال سمعان، انضمت لفري بزنس كورسز يعني اللي بتقدمه Women Business Connection. فمدام نوال تدعم السيدات بطريقة كتير حلوة، كان عندها نظرة أنه أنا فيني كفي مسيرتي وأدخل بمجال الحلويات عن طريق كورسات تانية. فعملت عندها كورس كيك أند كوكيز كورس، عملت ليفل 1 ليفل 2 مع الشيف تمام. شيف تمام رائعة. الكورسات هي عبارة عن كورسات صغيرة مكثفة، يعني هيك بتضيف لمسات جديدة للقاموس الحلويات الخاص فيني مثل ما بيقولوا. وهلأ حاليا رح بلش على الليفل 3، لأنه بتعرفي الحلويات والشوكولات عالم كتير كبير، يعني نعم. كل يوم بيطلع عندك نكهة جديدة، موديل جديد. فليك لازم تكوني دائما جاهزة أنه تتعلمي أكتر وأكتر حتى تبدعي في الشغل اللي أنت بتحبيه، تتطوري أكتر.
وفعلا مواكبة التطور بكل مجالات الحياة يعطي تفوق ويعطي استمرارية وانفرادية بالأعمال. طيب أستاذة ماريا، لما شاركتي بالمهرجانات المتعددة، شو هو برأيك الدور اللي تلعبه هذه المهرجانات؟ يعني كيف بتدعمك وكيف بتخليك إكسبوز أو معروفة أكثر بين مجتمعك العربي؟
طبعاً المهرجانات اللي أنت عم تقدمين عم تخلي المشاريع الصغيرة تكون منتشرة على مدى أوسع، يعني أنت تصير بتقابلي ناس مثلا ما بيعرفوا ابدا شيء عن شغلك، تعالي بتشرحي لهم شو الشغل، بحبوا يجربوا، بتحسي انه صار عندك جمهور اكثر، يعني بيدعمك اكثر. يعني بدك تفكري بالمحيط اللي انت حواليك تفهمي عليهم يفهموا عليك، لانه طبعا التواصل بين الكاستمر وبين اللي بيبيع المنتج كثير اساسيه بالبزنس. فهي المهرجانات اللي عم نقدمها عم تخلينا نكون أقرب لقلوب الكاستمر تاعنا، عم يقدروا يدوقوا النكهة أكثر، غير وقت اللي أنت عم تشتريه أونلاين أو أنا عم روح أشتري مثلا الشغلات، أنه خلاص هدون تعودنا عليهم موجودين بالسوق. هدون شغلات غريبة جديدة ضايفة طابع غربي شرقي عصري، يعني هيك شيء جديد
كثير حلو. طيب ماريا، لكل مستمعة كريمة دا تستمع لنا وحابة يمكن تبدأ مشروعها الخاص، تبدأ حياة جديدة هنا باستراليا، شو يمكن أهم شيء تركز عليه من حكم تجربتك بملبون؟
نصيحتي لأي ست مهاجرة جاية جديدة على البلد، أنه أي حرفة بتحبها ست وبتدخلها تحاول تشتغل عليها حتى تعملها مهنة، لأنه أجمل شيء تكوني عم تشتغلي شيء أنت بتحبيه تبدعي فيه، يعني تكوني أنت مستقلة، أنت مديرة عملك، يكون عندك شغف بالشيء اللي عم تعمليه كمان، لأنه الشغف شيء كتير أساسي لتوصلي للشيء اللي أنت عم تحلمي فيه. وأبدا ما تخاف من التجربة، لأنه مشوار الألف ميل مثل ما بيقولوا بيبدأ بخطوة. بالنسبة لي أنا مثلا أكيد رح يكون المشوار طويل، بس أكيد ما رح مل أبدا، رح ضل كفي ورح ضل أتعلم أشياء جديدة حتى أكون عند حسن الناس اللي بيحبوني واللي بيتابعوني بيسألوني دايما خبرينا شو مخبيتي لنا شيء جديد. فخلي طموحك دائم ومستحيل أنه أي شيء يوقفك، وأحلمي دائما أن يكون عندك بزنس الخاص فيك.
حكيتي جملة، خبرينا شو عندك أشياء جديدة، طبعا الناس بيحكوا لك هالشي هذا، أنا كمان بحكي لك شو عندك أشياء جديدة خبرينا.
هو الصراحة كل يوم مثل ما بيقولوا عندي شيء جديد. هلأ حاليا يعني فيني أقول أنه البزنس اللي هيك صار عنده طابع حلو. طبعا البزنس اللي اسمه ميمي سويت، صار عندي تقريبا أكثر من 30 نكهة جديدة للشوكولات، وهلأ رح ينزل بعد فترة 7 نكهات جديدة. وعندي معرض next week بمعرض رمضان. بكريكيفن. بتمنى منكم تجوا وتشاركونا وتشوفوا الثقافات الجديدة كمان، هذا جديدنا
إن شاء الله. كل التوفيق لك السيدة ماريا أريغان، أسترالية من أصول سورية، شكرا جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق.
وشكرا لك، شكرا لإذاعة SBS اللي دائما عم بتضوي علينا بشكل دائم مثل ما بيقولوا أصحاب المشاريع الصغيرة،
وشكرا لهالبلد الرائع اللي فتحت لنا أبوابنا لنبلش حياة جديدة، وبتمنى الخير للكل، وأكيد تابعوني ولاقوني بالبازارات القادمة.
شاركونا آراءكم في المواضيع التي نطرحها مباشرة على الهواء الأربعاء والجمعة في أستراليا اليوم لنغني النقاش بتفاعلكم. أنا هناء ياسين.
وأنا منال العاني.
ونحن بانتظار مكالماتكم.
أنا متقاعد من 13 سنة، عندما أستيقظ صباحا وأستبدل ملابسي كأنما رايح للعمل. سألني زوجتي وين رايح، أقول راح أسمع
SBS عربي، صوتكم في أستراليا.
وصلنا مستمعينا إلى الجزء الأخير من Best of SBS عربي لهذا الصباح، وسنختم برنامجنا مع حلقة هذا الأسبوع من بودكاست أستراليا بالعربي، والتي سنتعرف فيها على كيفية إجراء عملية التلقيح الاصطناعي في أستراليا وما الذي عليكم معرفته حول هذا الموضوع. كل التفاصيل في هذه الحلقة من بودكاست أستراليا بالعربي.
يعد التلقيح الاصطناعي أو ما يعرف بالتلقيح في المختبر وسيلة لتحقيق حلم الأبوة والأمومة لكثير من الناس في أستراليا. يساعد التلقيح الاصطناعي البعض على تغلب على مشاكل الخصوبة، ويفتح لآخرين باب تكوين أسرة، سواء كانوا في علاقة مع نفس الجنس أو للأم أو الأب العازبين. قد تبدو هذه العملية معقدة في البداية نظراً لاختلاف القوانين المنظمة للتلقيح الاصطناعي بين الولايات والأقاليم. في هذه الحلقة نستعرض بالتفصيل ما يمكن توقعه عند اتخاذ قرار الخضوع لعمليات التلقيح الاصطناعي في أستراليا. تغير مستقبل علاجات الخصوبة عام 1978 عندما ولد أول طفل في العالم بتقنية التلقيح الاصطناعي في المملكة المتحدة، واليوم يستخدم التلقيح الاصطناعي على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد أستراليا من بين الدول التي تجري أعلى معدلات دورات التلقيح الاصطناعي للفرد. البروفيسور جورجينا تشامبرز هي مديرة الوحدة الوطنية لعلم الأوبئة والإحصاءات المختصة بالولادة في جامعة نيو ساوث ويلز، كما تشرف على قاعدة بيانات الإنجاب المساعدة في أستراليا ونيوزيلندا المعروفة اختصاراً بـ ANZARD. وتقول البروفيسورة تشامبرز إن هذا السجل الوطني يسجل كل دورة تلقيح اصطناعي تجرى في أستراليا ونيوزيلندا.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the youriVFsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
تغذي البيانات المجمعة موقع youriVFsuccess.com.au، وهو موقع إلكتروني تموله الحكومة الأسترالية، وهو مستقل عن عيادات الخصوبة. تقوم جامعة نيو ساوث ويلز بجمع المعلومات وعرضها بطريقة سهلة الفهم. إذن ما الذي يمكن للناس تعلمه من الموقع؟ يستطيع زوار الموقع استعراض إحصاءات التلقيح الاصطناعي الوطنية واستخدام أدوات تفاعلية مصممة خصيصاً لحالتهم. إحدى هذه الأدوات تساعد النساء اللواتي يخضعن للتلقيح الاصطناعي على تقدير فرصهن في الإنجاب. تشرح البروفيسور تشامبرز ذلك.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
تتوفر أيضا معدلات نجاح التلقيح الاصطناعي لجميع العيادات في أستراليا من خلال قاعدة بيانات عبر الإنترنت.
Patients can search by the name of the clinic, or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
Petra Whale هي رئيسة جمعية الخصوبة في أستراليا ونيوزيلندا ولديها خبرة في علم الأجنة السريري Clinical Embryology وتقول إن نسبة النجاح ليست سوى جزء من الصورة الكاملة.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient, and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
قد تكون علاجات الخصوبة بما فيها التلقيح الاصطناعي مكلفة. على معظم الناس دفع كامل التكاليف أو جزء منها على الأقل من خلال تأمينهم الصحي الخاص. قد يتمكن المرضى المؤهلون من المطالبة باسترداد جزء من تكاليف الرعاية الصحية من خلال برنامج ميديكير. كما قد تقدم خدمات الرعاية الصحية في ولايتك أو منطقتك خدمات ممولة من الحكومة. إذن من المهم التحدث مع طبيبك لفهم الدعم المتاح لك. الأستاذ المشارك أليكس بولياكوف هو استشاري خصوبة في إحدى الجهات المقدمة لخدمات الخصوبة في ولاية فيكتوريا والتي تقدم خدماتها من خلال نظام الصحة العامة. يقول إن التلقيح الاصطناعي ليس العلاج الوحيد للعقم ويقدم مثالين على خدمات الخصوبة التي يقدمها مستشفى النساء الملكي Royal Women's Hospital.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations. And that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination and IVF service.
سواء اخترت مركزا حكوميا أو عيادة خاصة، فإن الخطوات الأولى عادة تكون متشابهة. ستحتاج أولاً إلى إحالة من طبيب العائلة، ثم ستقدم تاريخك الطبي خلال زيارتك الأولى لعيادة الخصوبة، وستخضع لسلسلة من الفحوصات الطبية.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality, like big fibroids or significant endometriosis. Then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
يتلقى المرضى الدعم من فريق من المتخصصين خلال هذه العملية. وتقول دكتور ويل من جمعية الخصوبة في أستراليا ونيوزيلندا الجهات المشاركة.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting and the fertility counselor in terms of psychological support.
قد تكون الاستشارة المتعلقة بالخصوبة إلزامية بموجب القانون حسب الولاية أو الأقليم الذي تقيم فيه، وخاصة تلك التي تتضمن التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات أو تأجير الأرحام surrogacy. وتشمل رسوم العلاج تكلفة هذه الاستشارة. ويوضح الأستاذ المشارك بولياكوف أن هذا النوع من الاستشارة يركز على جانب محدد.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
حتى وإن لم يكن العلاج النفسي إلزامياً، يقول الدكتور ويل إن الاستشارة النفسية قد تكون مصدراً بالغ الأهمية للدعم. فهي تساعدك على فهم أي نتيجة محتملة خلال علاج الخصوبة الخاص بك أو بشريكك والاستعداد لها.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
وقبل أن نختتم هذه الحلقة، تذكروا إن العقم أمر شائع وليس هناك ما يدعو للخجل منه.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity. And the right to have a family is a fundamental right. And somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
هذا التقرير من إعداد زوي ثميدو لـ SBS وإعداد وتقديم ماريان الياس لـ SBS عربي.
ومع هذا اللقاء منكون وصلنا مستمعينا لختام مشوار بيست أوف SBS عربي لهذا الصباح. بتمنى تكونوا مستمعينا استمتعتوا بكل الفقرات التي عودنا الاستماع إليها اليوم، وبذكركم أنه كل هذه الفقرات موجودة على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/Arabic، وكذلك على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، فبإمكانكم زوروها تعودوا الاستماع لكل هذه الفقرات، تعبروا عن رأيكم من خلال التعليق، أو ممكن شاركوها مع عائلتكم وأصدقائكم. مستمعين لهون أنا مشواري الصباحي معكم بيكون وصل لنهايته، ولكن خليكم عم تسمعوا SBS عربي لتستمتعوا بالأغاني العربية القديمة والحديثة التي تبث على مدار الساعة عبر أثير SBS عربي. مستمعين لكم مني أنا روبا منصور أطيب وأجمل التحيات، وأيضا جزيل الشكر والامتنان لحسن إصغائكم واستماعكم. بتمنى لكم بأية يوم أحد سعيد وهادئ. إلى اللقاء وتظلوا بألف خير.
أنتم برفقة SBS عربي.